أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من دحض شبهاته صار إلى ختام مصنفه رحمه الله تعالى، قال: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم من أجوبة الشبهات السابقة. مجموع جواب الشبهات السابقة يكفي، لكنه متفرق فيها، وإفرادها يكون أوعى لها وأحفظ. ذكرت في الأجوبة عموما وها هنا خصوصا، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، وما كان كذلك كان حقيقا أن يحفظه الطالب وأن يثنى عليه الخاصر. قال: فنقول: لا خلاف، بل هو إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاث: لا بد أن يكون معتقدا بقلبه، ولا بد أن يكون ناطقا بلسانه، ولا بد أن يكون عاملا بجوارحه، فإن اختل شيء من هذا ولو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله، وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاث. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون إبليس وأمثالهما. إذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة كفرعون، كما في آية: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكإبليس كذلك، إبليس يعرف الحق كما قال: فبعزتك، وكما قال: ربي بما أغويتني. فكفر فرعون وكفر إبليس كفر عناد، فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقون به، وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة كفرعون وإبليس وأمثالهما. فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقان به، وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة وأمثالهما كعلماء اليهود أمة الغضب، وأمثالهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به. وهذا المقام مقام التوحيد، وأنه لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فختم المصنف رحمه الله هذه الشبهات بمسألة عظيمة، وهي أنه لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله، فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه، لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين: فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو بفعله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق علما به، لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال المصنف رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه، وغير ذلك من الأعذار. يعني أن كثيرا من الناس يعرف الحق في هذا ويقولون: نحن نعرف أن هذا هو الحق ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل، كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فهذا الذي قالوه يشبه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم، وهم الذين حكى الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك في الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. يغلط كثير من الناس يقولون هذا حق، إذا نعت له التوحيد قال هذا حق، هذا الذي ندين الله به، ولكن يعتذرون يقولون لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز ولا يعتبر عند أهل بلدنا إلا من وافقه، يعني ما يوافقون أهل بلده، إلى غير ذلك من الأعذار التي يعتذر بها، يعني يقول ليس عن جهل بهذا وما نجحده، ولكنهم يؤثرون العاجل والحطام على الآجل. قال المصنف رحمه الله: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالمسكين لا يدري، كثير من الناس لا يعلمون أن أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار التي هي مثل هذه الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فبهذا أنهم عرفوا الحق، وإنما آفتهم شهوتهم وإيثار عاجلهم على آجلهم، وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فليس عن جهل به وإنما عن شيء آخر. علماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق، ولكن رياساتهم منعتهم من الانقياد له، فمعرفتهم وإقرارهم بالحق ما نفعهم حيث تركوا العمل به والانقياد له، كما كان اليهود قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه أضل زمن الأنبياء، ووالله لئن بعث نبي لنقاتلنكم معه. قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يقولون: أضل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. تقول: أضلك فلان إذا دنا منك، فأنه ألقى عليك ظله. لم يدر المسكين، يعني المعدم من الفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق ولكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم، كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه، ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر وقد يعلم فينتبه ويتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليه لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليه. قال المصنف رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا جرى على لسانه وعملت به أركانه وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه أو فهمه ولكن لم ينقد له بجنانه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص الأصلي. فإن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه، لا خادع ولا دلس ولا خان ولا لبس. وأما المنافقون فقد قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار الأصليين، فهم شر من الكفار في الآخرة، نسأل الله العافية. والنفاق مشتق من نافق اليربوع، إذا خالف باب جحره وهو في الشرع أي النفاق، نسأل الله السلامة منه والعافية لنا ولإخواننا من المسلمين أجمعين، هو مخالفة الظاهر للباطن، إما في الاعتقاد فمن يقول باللسان ويعمل بالأركان ولكن هو مخالف بالجنان فهذا نفاق أكبر ناقل عن الملة. وقد ذكر الله رب العالمين المنافقين في 13 آية في صدر سورة البقرة بخلاف الكافر الأصلي، فإنه أهون كفرا من المنافق، والكفار الأصليون ذكروا في صدر سورة البقرة في 2 آيتين فقط. وأما القسم الثاني فنفاق عملي، وهو ما ذكر في الحديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، والحديث في الصحيحين، وصاحبه لا يكون مثل الأول، وهو أعظم، أي هذا النفاق العملي وهو النفاق الأصغر هو أعظم من الكبائر، فإن جنس ما أتى في النصوص بتسميته كفرا أو نفاقا فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعد عليها بوعيد، لأن ذنب الشرك والنفاق أعظم من غيره وأقبح، أسأل الله أن يعيذنا منهما وإخواننا من المسلمين أجمعين. فيقول رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد ظاهرا أي باللسان والجوارح ولكنه لم يعتقده بقلبه باطنا ولم يفهم فإنه منافق، هو شر من الكافر المصرح بكفره لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه ولم يتبين له المقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ وأن يعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. قال المصنف رحمه الله: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. هذه المسألة مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، عليك أن تتيقن هذه المسألة وأن تعرفها معرفة يقينية وأن تأتي بها في حياتك وفي قولك وفي قول قلبك وعقده، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل. كثير من الخلق يحسب أن التوحيد أن يأتي بالكلمة التي يدخل بها الكافر الإسلام ثم يأتي بعد ذلك بما شاء من نواقضها لا يبالي، فلا يعرف حقيقة التوحيد. هذه مسألة كبيرة طويلة جدا تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس وفي أحوالهم، وأردت تحصيل 3 أمور: كونهم اعتقدوه ونطقوا له بالشهادة باللسان فنطقوا به بألسنتهم وحققوه بأعمالهم، إذا أردت أن تأتي بذلك في أحوال الناس حتى يكون مشاهدا لك ومنظورا، فإنك تجد الأكثر لم يكملوا هذه 3، بل إما هذا وإما هذا وإما 2. ترى من يعرف الحق لكن يترك العمل به، وهذا مثله كمثل علماء اليهود وكمثل فرعون وكمثل إبليس، وإنما يترك العمل بالحق لخوف نقص دنيا أو جاه، أو يترك الحق مداراة فهذا قسم. والقسم الثاني: ترى من يعمل به ظاهرا أما قلبه فلا يصل إليه حقيقة الاعتقاد ولا يدريه، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، فالأول كثير والثاني دونه والثالث قليل، فالذي يعرفه وينطق به كثير، وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به كثير، والثالث الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق هو قليل. فبين رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ممن هو مؤمن إيمانا خالصا. قال رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم 2 آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، فبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، فإن بفهمهما يتبين لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخر ما قال رحمه الله. أولى الآيتين ما تقدم من قوله تعالى لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة واحدة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفالذين قالوا ذلك القول يصيرون كفارا وهؤلاء لا يصيرون؟ فيحث المصنف رحمه الله على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فالمصنف رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. قال المصنف رحمه الله تعالى لكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، قوله رحمه الله فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، هذا لو عدل عنه إلى ما قاله بعض الشراح كالشيخ العثيمين رحمه الله من أن هؤلاء كانوا من المنافقين. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، لأن الإطلاق هنا وإن كان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم على هؤلاء لظاهرهم، وكانوا معدودين عند الخلق خارج المجتمع المسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معدودين من الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استؤذن أفنضرب عنقه، فلم يأذن وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالشيخ رحمه الله المصنف في المتن يجري على الأصل ولا حرج عليه، ولكن هذا يوهم عند كثير من أصحاب القلوب المريضة والعقول العليلة، وقد يشنع عليه تشنيعا وعليه. فلو عدل عن هذا الإطلاق إلى ما قاله بعض الشراح كالشيخ العثيمين رحمه الله، هذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء لكان أحسن. وعلى كل حال يبقى الاستدلال في محله، لأنهم كانوا يصلون ويصومون وكانوا يكونون مع النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الغزو، فهذا الذي وقع منهم وما نزل من القرآن بشأنهم من تكفير الله إياهم لكلمة قالوها إنما كان في الغزو، فهذه نزلت وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو فقالوا تلك الكلمة فكفرهم الله تبارك وتعالى بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ف فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. الآية الثانية من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخر ما قال، هي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي من صدر منه الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إلا من كان في حقه شرطان: الأول الإكراه فلا بد أن يكون مكرها، والثاني كون قلبه مطمئنا ساكنا بالإيمان، فهذان شرطان إلا المكره مع كون قلبه مطمئنا ساكنا بالإيمان. فلم يعذر الله، أي لم يستثني عز وجل من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. والإكراه كونه وصل إلى حد يخشى على نفسه القتل أو على ولده، فهذا يجوز أن ينطق بكلمات الكفر التي أكره عليها بشرط كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي يعتقد الحق بجنانه. لكن إن كان لما أكره طاوع بقلبه ولم يكن مطمئنا فهو من أهل الكفران، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشاحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. هذه الآية الثانية مما ذكر المصنف رحمه الله وحث على تدبره، وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكره، أما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض، سواء كان مازحا أو كان كفره من بعد إيمانه مشاحة في وظيفته أو دفاعا عن وطنه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كافرا. فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي أن الله لم يستثني في هذه الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل. أما العقيدة، عقيدة القلب، فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور في عقيدة القلب إكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره إنسانا فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، لأن الاعتقاد أمر باطن لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو بالفعل. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية من الجهتين قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الآية تدل على هذا، يقول المصنف رحمه الله: أي على أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل من جهتين: الأولى قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره، أي لا يتصور في حقه الإكراه إلا بهذين الأمرين، إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليه، فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد إيمان. والثانية تقدم قول المصنف رحمه الله أنها تدل على ما قرره من جهتين، وتقدمت الجهة الأولى، وهذه الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب. الباء في قوله تعالى بأنهم للسببية، يعني ذلك بسبب محبتهم الحياة الدنيا على الآخرة، يعني بالآخرة الجنة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب المحكوم به عليهم في هذه الآية والمترتبة على ما صدر منهم لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه، أي صدور الكفر منهم، أنه تكلم بالكفر لسبب، وهو أن في التكلم بالكفر شيئا واحدا، وهو أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا يحصل له، فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا والعياذ بالله بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فآثره أي ذلك الحظ الذي تغياه على الدين على الآخرة. فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له حالات، أحدها أن يمتنع ويصبر عليها فهذه أفضل الحالات، الثانية أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان فهذا جائز له تخفيفا من الله ورحمة، الثالثة أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان فهذا غير معذور وهو كافر لأن قلبه لم يطمئن بالإيمان، الرابعة أن يطلب منه ولا يلجأ فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه ولكنه أجاب ويوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا كافر أيضا لأنه لم يكره وإنما طلب منه فأجاب ولم يصل إلى حد الإكراه فوافق بلسانه وأتى بكلمة الكفر. الخامسة أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه فيوافق بقلبه ولسانه، هذا كافر. إذن الوجه الثاني أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنه مستحب الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن مستحبا للكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر، وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه الكفر نسأل الله العافية، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رياسة نسأل الله التثبيت والعافية، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان نسأل الله العافية والسلامة، وما أشبه ذلك فالأغراض كثيرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه هو البر الجواد الرحيم. وختم الإمام المصنف رحمه الله كتابه هذا برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة شرح كشف الشبهات، الكشف للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان الاتكاء بفضل الله تعالى ومنته على شرحي العلامتين محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومحمد بن صالح العثيمين، ولله تعالى الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس، أولها يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى للثامن من نوفمبر لسنة 10,000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت السابع من ذي الحجة لسنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للثالث عشر من نوفمبر لسنة 10,000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي لسبت الأحد من أعمال مدورية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأفض علينا من فضلك وجودك، إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.